بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زال الكلام أيها الأحبة في مبحث قيمة المعرفة. هذه المعارف التي حصلها الإنسان، قلنا أن هذه المعارف التي حصل عليها الإنسان من قبيل المعارف القانونية والأخلاقية، هل لها قيمة أم ليس لها قيمة، أم هي عبارة عن أوهام؟ قلنا أن هناك دراسة في نظريات متعددة، هناك عدة نظريات في هذه المسألة. ذكرنا النظرية الأولى التي هي نظرية الوضعيين، وقلنا بأن المصنف قال بأن هذه النظرية أصلاً لا تستحق الرد عليها، لأن الوضعيين كسابق إيمانهم في أصالة العقل أم الحس قالوا بأنه نحن نؤمن فقط بالأمور الحسية التي نستطيع أن نثبتها بالتجربة فقط، وما عدا ذلك فهي أمور لا فائدة فيها، أمور لغوية، أمور لا معنى لها، كالألفاظ التي لا معنى لها ولا فائدة فيها، فالكلام هو الكلام. المصنف يقول هؤلاء أيضا لا يستحقون الرد باعتبار أنه سمروا على حد تعبيره عيونهم على معطيات الحواس فقط. النظرية الثانية أحبائي، كلامنا اليوم في النظرية الثانية. مصنف يستعرض عدة نظريات وياي إن شاء الله يستعرض عدة نظريات ثم يعطي الرأي الصحيح والصائب في المسألة، أنه هل هذا السؤال اللي يريد أن يجيب على هذا السؤال، هل لهذا صفحة 267 267، هل لهذه المعارف القيمية من قبيل المعارف الأخلاقية والقانونية هل لها قيمة أم لا قيمة لها؟ النظرية الثانية ويا يا أحبائي، أصحاب النظرية الثانية كما مر علينا سابقا قالوا بأن هذه القيم وهذه القضايا الأخلاقية والقانونية هي تابعة، تفتويان، هي تابعة لرغبات الإنسان، رغبات الإنسان، كلما كانت، رجعان وياي، كلما كانت للإنسان رغبة معينة كانت لهذه القضايا الأخلاقية والقانونية قيمة، كلما علت تلك الرغبة وكانت رغبة ملحة كان لها قيمة ملحة. زين، على فرض أن هذه القضايا، أن هذه الرغبات العفو التي للإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، كانت بسيطة أو لم تكن هناك رغبة للإنسان في التوجه إلى هذه القضايا، فهل لهذه القضايا الأخلاقية والقانونية قيمة أو لا؟ يقولون لا قيمة لها. شلون حددتوا ملاك صدق وكذب القضايا؟ شلون؟ قالوا هذا تابع لرغبات الإنسان، ازدادت رغبات الإنسان تزداد القيمة في هذه القضايا، قلت رغبات الإنسان وتوجهه نحو تلك القضايا تقل قيمتها. واضح؟ ولذلك، وعليكم السلام ورحمة الله، ولذلك اعتبروها من القضايا الاعتبارية، قالوا هاي القضايا الأخلاقية والقانونية هي قضايا ليست عقلية حقيقية حتى يقام عليها البرهان، وإنما هي قضايا اعتبارية. ومر عليكم شنو معنى الاعتباري، هاي يقصدون الاعتباري في قبال الحقيقي، أنها أمور اعتبارية، وإذا كانت أمور اعتبارية كيف نقيم عليها استدلالا وبرهانا عقليا؟ واضح أحبائي؟ واضح الكلام لا لا؟ زين، فقالوا بأن هذه القضايا اعتبارية. شلون اعتبارية؟ لأنها تتفاوت حسب حاجة ورغبة الإنسان والمجتمع، فكلما كانت رغبة الإنسان أو المجتمع لهذه القضايا كبيرة كان الاهتمام بها وقيمتها كبيرة، والعكس بالعكس، إن قلت قيمتها واعتبارها، إن قلت حاجتها رغبتها عند الناس والمجتمع تقل قيمتها. زين، طبعا المصنف أيضا يقول هذه النظرية تكلمنا عنها سابقا، رد بسيط على ذلك يا أحبائي، التفتوا وياي، رد بسيط، نسأل سؤال، التفتوا وياي، نسأل سؤال، أنتم تتفقون معنا بأن هذه القضايا يفعلها الإنسان باختياره، صح؟ أكو واحد يختلف معنا في ذلك؟ الجميع، جميع يتفق بأن هذه القضايا القيم العدل والظلم والغيرها من الأمانة والخيانة، من الذي يقوم بها؟
الإنسان.
خو كلامنا مو ويا كائنات مبهمة أخرى، كلامنا مع الإنسان، تعالوا للإنسان، نسألكم هذا السؤال، هل تقصدون بالإنسان مطلق الإنسان؟ أي واحد؟ سواء كان عنده قيم ومبادئ وأخلاق وأصول أو لا، أنه تريدون إنسان معين يقوم بهذه القضايا الأخلاقية والقيمية والقانونية حتى نقول أن لها قيمة أو لا. إذا قلتم بأنه تقصدون مطلق الإنسان فأكيد أي عاقل أسئله بأنه قل له إذا كان مطلق الإنسان هو الذي يحدد يتصرف بهذه القضايا إيش راح يصير؟ راح يصير تصادم، لأنه أحدهم يريد أن يخون، الثاني يريد أن يكون أمين، الثالث يريد أن يظلم، الرابع يريد أن يعدل، الخامس يريد أن يكذب، الآخر يريد أن يصدق، فراح شي يصير؟ تفتوا يا أحبائي، إذا قلنا مطلق الإنسان اللي ما به خصوصية أي إنسان، فراح يصير تصادم بين هذه القضايا، أحدهم يريد أن يفعل والآخر لا يريد أن يفعل. ليش؟ لأن ما خلينا ضابطة للإنسان، قلنا أي إنسان هو الذي يتصرف، سلوك الإنسان الاختياري هو المتصرف في تحديد قيمة هذه القضايا الأخلاقية والقانونية. واحد هسه عجبه أنه قالوا يا بتر ماكو قانون بالبلاد، أي قانون ما موجود، ماذا تريد أن تصنع؟ تصنع، إيش راح يصير؟ هذا الإنسان المؤمن والملتزم والعنده مبادئ وقيم يروح يعمل كما كان يعمل في السابق، لكن الإنسان المتحلل من القيم يسرق ويزني ويظلم و و و ولذلك هاي أيضا فيها جنبة أخلاقية، أنه قالوا بأنه إذا فرضنا هسه أنه الله تعالى يرفع هاي التكاليف عن الإنسان ويقول لكم يا سيد فلان يا شيخ فلان ترى ماكو جنة ونار، جنة ونار ما أنتم بكيفكم، أطيعون بكيفكم، تعصون بكيفكم، كم واحد يبقى يصلي؟
قليلين.
كم واحد يبقى يصوم؟ كم واحد يبقى يؤدي الواجبات؟ ولذلك أمير المؤمنين بأبي وأمي صلوات الله عليه مضمون الكلام يقول لو لم يكن هناك حساب وثواب وعقاب إذا ما كانت هذه الأمور، فقط الأمور الأخلاقية المروءة الأخلاقية لكفى بأن يلتزم الإنسان، مضمون الكلام طبعا بهذا الطريق. جعفر بن أبي طالب أيضا هاي القصة المعروفة عنه يقول له أنت بالجاهلية ما كانوك تحريم للخمر والزنا، لماذا لم يعرف عنك بأنك شربت خمرا أو زنيت؟ قلهم عرفت بأن هذا يذهب بالمروءة تركته، عرفت أن من زنى زني به أو بجداره فترك. فشوف شنو اللي خلاه يخلي أمور لهذه
الأخلاق،
أكو فالدافع، أكو دافع على أنه ليس مطلق الإنسان هو الذي يحدد قيمة هذه القضايا الأخلاقية والقانونية، لا، الإنسان الذي يفكر بالوصول إلى هدف معين. واضح أحبائي؟ الإنسان اللي عنده فد هدف أسمى وهدف أعلى هو الذي يلتزم بالقضايا الأخلاقية ويلتزم بالقانون، وإلا الإنسان المتحلل والمتهتك والذي لا يلتزم بأي قيمة، هذا سواء وضعته في مجتمع فيه قوانين أو وضعته في مجتمع ليس فيه قوانين، هو شنو؟ هو أصلاً من طبعه أن يتعدى على القوانين. واضح؟ أو لا أقل نقول بأنه سيصبح هناك تصادم بين هذه الأمور. نعم سيدنا
شيخ، هو هسه مو الجميع يفعل هاي القوانين، شلون نتخصص بس؟
لا هو احنا شو نريد نقول؟ نقول هم ذولا هاي الفئة ايش قالوا؟ قالوا بأنه هذا هاي القوانين تابع لرغبات الإنسان، صح؟ تابع لرغبات الإنسان. احنا نسألهم يا إنسان تقصدون؟ إذا قصدتوا أي إنسان راح يصير تصادم بالرغبات، فما راح يصير استقرار بالعيش، صح لولا؟ ما راح يستقر مجتمع أصلا. وإلا إذا قلتم بأن هناك إنسان فيه صفة خاصة اللي هو الإنسان الذي يبحث عن القيمة العليا والهدف الأسمى، نقولكم جيد، إذا كان كذلك فهذه القيم العليا تستحق أن يقام عليها البرهان ويستدل عليها استدلال، وبذلك ننفي كلامكم. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. وهناك فئة أخرى من الفلاسفة، طبعا المصنف لم ينسبهم إلى جهة، ما قال يا صفة يا فئة، العفو. وهناك فئة أخرى من الفلاسفة اعتبرت القضايا القيمية من قبيل الاعتباريات الاجتماعية. يعني شنو اعتباريات اجتماعية؟ يعني كلما زادت رغبة المجتمع أو الفرد فيها كان إلها قيمة باعتبار المجتمع، وإذا رفع هذا الاعتبار ما إلها أي قيمة. زين، الناشئة من حاجات الناس ومشاعرهم الباطنية، مشاعرهم بمن؟ بالظلم أو العدل أو الكذب أو الصدق أو الخيانة أو الأمانة أو غير ذلك. زين، وهي القضايا القيمية تتطور بتغير هذه العوامل، يا عوامل يعني حاجات الإنسان ورغبات الإنسان. زين، ومن هنا عدها هؤلاء خارجة عن نطاق الدراسات البرهانية القائمة على أساس المبادئ اليقينية الضرورية الدائمة. احنا ايش قلنا بانه احنا كون نقيم برهان معين على صدق هذه القضايا وكذبها، شنو اعطونا قاعده، اعطونا ضابطه. ايش قالوا هاي الفئه؟ قالوا بانه اصلا ضابطه ماكو. ليش ماكو ضابطه؟ لانها امور اعتباريه. واذا كانت اعتباريه تزداد وتنقص بحسب اعتبار الإنسان. فشنو تقولون نقيم عليها برهانا يقينيا جزميا ضروريا؟ طبعا هاي يقينية ضرورية دائمة كل واحدة تختلف عن اليقين بمعنى الجزم، الضرورة جزم لا يترك، لأنه مرة جزم يعني خلينا نقول جزم يترك وجزم لا يترك، أو جزم يفعل وجزم لا يفعل، هذا لا ضروري يعني شنو؟ جزم لا بد من فعله ضرور. دائمة يعني شنو؟ مرة عندنا جزم يزول ومرة عندنا جزم لا يزول. عموما فهو يقصد القضايا الثابتة الضرورية الدائمة التي لها قانون التي لها ضابطة. واضح أحبائي؟ زين. وبناء على هذا، وإذا كانت اعتبارية شنو يترتب على هذا؟ وبناء على هذا يعني بناء على كونها اعتبارية ولا يقام عليها برهان وقياس ودليل، فالملاك في صدق هذه القضايا وكذبها هو تلك الحاجات والرغبات التي أدت لاعتبارها. نروح نشوف الحاجة، شنو اللي خلى فلان مثلا يفعل الظلم؟ شنو اللي خلاه يفعل شو اسمه القبيح؟ إذا كانت له حاجة ورغبة نقول يلا ماكو مشكلة نمشي لك. هذا صحيح؟ أكيد مو صحيح. لازم أكو قيمة معينة من أساسها، ضابطة معينة من أساسها، أنا أقول بأن هذا الفعل محرم أو غير محرم، وإلا راح تتصادم الأمور على أنه واحد يقول والله أنا شنو حسيت بأنه مثلا راح أقع بمشكلة، خلي أتشذب أو خلي أبوك، ما عندي فلوس أنا منين أجيب، ما بيح أشتغل، خلي أبوك أو أو أو، ويصنع هذه الأمور بلا ضابطة. زين. وفي مقابلهم يريد يرد عليهم بهاي الطريقة المصنف، يمكن القول لا شك أن جميع المعارف العملية تتعلق بسلوك الإنسان الاختياري. صح، متفقين على هذا أنه الذي يقوم بهذه القضايا هو الإنسان الاختياري مو الإنسان المفطر، وإلا بمجرد أن تقولوا الإنسان المفطر نقولكم لا نتفق وياكم. ليش؟ من يقول لي ليش؟ تفتوا أحبائي، لأن عندنا أيضا بقانوننا هذا اللي بيه قوانين وقيم، المفطر يختلف عن المختار، المضطر إلى فد أحكام أخرى. لا، كلامنا وين؟ بالإنسان الاختياري. أنتم متفقين على أنه الذي يقوم بهذه القضايا هو الإنسان الاختياري؟ نقول نعم. نقول لهم تعالوا، إذا كان مطلق الإنسان فراح يصير تعارض وتصادم بالرغبات، وإذا كان إنسان يفكر بقيمة عليا وقيمة أسمى فهذا نستطيع أن نقيم البرهان على أنه بما أنه يفكر بهذه القضايا القيمية العالية التي فيها مطلب أسمى، إذن هي قضايا عقلية، حالها حال القضايا النظرية العقلية. زين. ذلك السلوك الناشئ من لون من ألوان الرغبة تتعلق بسلوك الإنسان الاختياري، ذلك السلوك الناشئ من لون من ألوان الرغبة الداخلية. زين. وهو يتجه نحو هدف خاص وغاية معينة اللي هو تطبيق القانون أو الالتزام بالأخلاق. زين. وعلى هذا تتكون مفاهيم خاصة ليست من سنخ المفاهيم الماهوية وتتشكل منها هذه القضايا. شريد يقول المصنف، التفتوا أحبائي، يقول هذا الإنسان الذي يفكر بالقيم العليا ويلتزم بالقوانين راح تتشكل عندنا مفاهيم حالها حال المفاهيم الماهوية، لكن غاية الأمر شنو؟ هي ما منتزعة من مفاهيم ماهوية. صح، نسلم معكم، لكن حالها حال المفاهيم الماهوية نستطيع أن نقيم عليها دليلا وبرهانا. زين. ولكن دور المعارف العملية، شنو المعارف العملية؟ هاي اللي هي الخلق الحسن و الصدق والأمانة وغيرها. دور المعارف العملية، أو بالتالي المقابل أيضا نقيضها الكذب والقبح، ولكن دور المعارف العملية هي أنها تنير للإنسان الطريق في مقام الاختيار بين الرغبات المتعارضة. وإلا إذا بقت القضية هيجي بلا ضابطة راح تتعارض الرغبات، واحد يريد يكون صادق واحد يريد يكون كاذب. إحنا التفتوا أحبائي رجاءً وياي، إذا ما قلنا بالمجتمع أنه الصادق محبوب والكاذب مذموم، الجاهل مذموم والعالم محبوب، أكو واحد يتجه يعني يفرق بيناتهم؟ إذا واحد يجيك يقول لك هو ماكو فرق بين الصدق والكذب، فبعدين ليش تريدون أني أختار الصدق؟ صح؟ ماكو مائز، اللي يخون واللي هو أمين نفس الشيء، فشنو المائز؟ إذا ماكو مائز خلي أنا أصير أي واحد. يقول لا، دور هذه الأمور أنك إذا كنت أميناً كنت قريباً من هدفك الأعلى، وإذا كنت خائناً ابتعدت عن هدفك الأعلى وغايتك العليا. زين. ولكن دور المعارف العملية هي أنها تنير للإنسان الطريق في مقام الاختيار بين الرغبات المتعارضة لكي يصل إلى الهدف الإنساني الأصيل والرفيع. يعني شنو؟ يعني أكو قيمة عليا هي التي تكون ضابطة لتحديد يعني خلينا نقول أفضلية هذه الأعمال أو عدم أفضليتها. زين. ومثل هذا الطريق لا يتلائم دائما مع رغبات كثير من الناس الذين هم أسرى رغباتهم الحيوانية ولذاتهم المادية الدنيوية المتقضية والمنقضية، وإنما هو يحملهم على تعديل طلباتهم الغريزية والحيوانية وعلى الكف عن بعض اللذائذ المادية والدنيوية. يعني يقول وجود هذا القانون ووجود تلك الضابطة تنفع بمن؟ تنفع بتحديد سلوك هؤلاء اللي عندهم رغبات حيوانية وشهوات عالية، تنفع بلجم يعني وكبح هذه الشهوات الموجودة عندهم. زين، إذن إذا كان المقصود من حاجات الناس ورغباتهم هو مطلق الحاجات الشخصية والفئوية، أي إنسان بغض النظر عن اللي عنده قيمة أو لا، التي هي دائما في تعارض وتزاحم ومؤدية لفساد المجتمعات وتدهورها، فإن ذلك مخالف للأهداف الأساسية للأخلاق والقانون، ما راح تكون عندنا ضابطة محددة. زين، وإن كان المقصود من هذه الحاجات والرغبات هو حاجات خاصة ورغبات إنسانية رفيعة مدفونة عند كثير من الناس، غاية الأمر أنها غير نشطة، تأتي هذه القوانين وتجعلها شنو نشطة وتنير الطريق للإنسان حتى يصل إلى هدفه الأعلى، وهي غير نشطة لديهم لدى الناس لتغلب الهوى والرغبات الحيوانية عليها، فإن ذلك لا ينافي الثبات والدوام والكلية والضرورة. واضح أحبائي اللي يريد يقوله؟ يريد يقول بأنه إذا كانت القضية لمطلق الإنسان فما راح تصير عندنا ضابطة، وراح يصير تعارض وتصادم، وإذا كانت القضية للإنسان الذي يفكر بالقيم، الذي يخاف من الآخرة مثلا، الذي يخاف من السمعة السيئة، الذي يريد أن يمشي بالطريق الصحيح، يقول لا، هاي الضوابط راح شو تسوي؟ راح شنو؟ تلجم يعني نفسه وتكبح شهواته وتجعله يسير في الطريق الصحيح. فكرة واضحة أم مو واضحة؟ ها شيخ علي،
الشيخ ليش عم تقول إنه قصتهم حاجات الإنسان مثالية؟ يعني كل قضية توصلنا إلى حاجة مثالية للإنسانية هاي تكون لها.
ما قالوا هيك، إحنا جيد. يعني انت شنو قصدك بالمثاليه؟ يعني قيمه عليا مثاليه؟ ما قالوا هيك، هم احنا نقول لهم اذا قالوا هيك اذا بما انها حاجه مثاليه وقيمه عليا نستطيع ان نستدعي عليها، نقول بانه كل من وصل الى هذه الحاجه المثاليه تكون لها قيمه، ما خالف هذه الحاجه المثاليه لا تكون لها قيمه. هو احنا نريد نقول لهم هيك، لكن هو هذا الانسان اللي ما عنده ضابطه معينه بعد اكو عنده حاجه مثاليه، هو يريد يسوي كل شيء. انت من تقول له الصدق حاجه مثاليه يقول لك شنو مثاليه؟ ماكو اعتبار، صدق كذب نفس الشيء. ولا احنا نريد نوصله من هذا المعنى، احنا نريد نوصله من هذا المعنى، اذا قلتم بان هناك قيمه عليا او حاجه مثاليه مثل ما عبرت عنها هو هذا الممتاز
اللي يعني ما معقول اصحاب النظريه يقول لك مثلا حاجه الانسان الظلم فنخلي هذا الظلم هو اللي
لا هسه ما معقوله لا اذا تسمح لنا شيخ علي ما معقوله واحد بس هذا نص كلامهم على انه شنو اللي يحدد هاي مثاليه او مو مثاليه؟ ليحددها رغبتنا. يعني خلي أضرب لك مثال، إذا كانت هناك رغبة في اجتياح هذه البلاد وغزوها، زين الظلم والتعدي حاجة مثالية وعليا لو لا؟ مو حاجة مثالية، لكن هم شو يقولون؟ يقول هذا ينسجم مع رغباتنا، ما دام ينسجم مع رغباتنا وريد نعيش هاي الناس وكذا فخلي نعتدي على الآخرين ونأخذ حقوقهم. العراق بيه نفط تجي إذا تسمح.
نوصل المثال يعني غير الإنسان يسعى نحو الكمال، فأكيد رغبته تكون شنو جاية عن تكامل ما جاية عن.
ها هو هذا اللي نريد نقوله، نقول هذا الإنسان إذا قلتم بأنه يسعى إلى الكمال، هو بعد إذا يسعى إلى الكمال إذا شنو أكو قيمة عليا عليا اللي هي الكمال؟ لكن هسه مثلا أمريكا إيش قالت؟ قالت العراق عنده نفط هواي وإحنا نريد نستولي على هذا النفط. هسه أمريكا شنو همه؟ هسه مو هم أصحاب العقل الأسلم والفكر الأسلم والأخلاق صح؟ لولا هم شو يقولون؟ يقولون إحنا نفس التصرف، إحنا أنت عندك ثروات، هاي الثروات بما أنه تنفعنا إذا إحنا عندنا قيمة عليا، إحنا ما مخالفين في شيء. لكن يقول لهم لا يا هذا تعدي على حقوق الآخرين، لا الأرض وأرضكم مثلا، يعني من باب المثال حتى توصل الفكرة. فإحنا نريد نوصلهم لهذه النقطة، أنه إذا قلتم بأن هناك كمالا، رجاء التفتوا أحبائي، إذا قلتم بأن هناك كمال معين وفطرة الإنسان تسعى إلى الكمال، إذا نستطيع أن نستدل على وجود قيمة لهذه القضايا. وإذا كنتم تقولون بأن هذا الكمال هو الذي نتصرف فيه نحن، يمتى ما انسجم ويانا يصير كمال، يمتى ما خالف رغباتنا يصير مو كمال، إذا ما راح يصير تعارض وتصادم. تجي الدولة الأخرى أو الطرف الآخر أو الفرد الآخر يقول لك هذا أيضا شنو؟ كمالي في أن أعاديك، كمالي أعاديك، وأنت كمالك تعادينا، راح يصير شنو؟ تصادم. لكن إذا كانت أكو قيمة عليا يتفق عليها الجميع ما راح يصير هذا الكلام. واضح الفكرة؟ ولا يؤدي إلى خروج مثل هذه القضايا عن نطاق المعارف البرهانية. زين، كما أن اعتبارية المفاهيم التي تشكل عادة موضوعات مثل هذا هذه القضايا وهي تتضمن لونا من المجاز والاستعارة، مثل ما قلنا أنه هاي الألفاظ أقرب إلى المجاز من الحقيقة، زين لا تعني أنها فاقدة للأساس العقلي كما مرت الإشارة إلى ذلك في الدرس 15. قلنا بأنه حتى ولو كانت اعتبارية ولكن شنو إلها قيمة، شنو قيمتها؟ قيمتها مطابقتها للهدف الأسمى التي تشير إليه. زين هاي ساي واضحة النظرية أحبائي. زين النظرية الثالثة، النظرية الثالثة في مبحث قيمة المعرفة إيش قالوا أكو فيها؟ تفتوا يا أحبائي، قالوا بأنه هاي الأخلاق والأمور القانونية هذه حالها حال شنو؟ القضايا الفطرية. كما أن هناك، رجاء التفتوا يا، كما أن هناك قضايا فطرية فطر عليها الإنسان ووجدت معه منذ ولادته، اللي هي مثلا الإيمان بالله وبالنفس، وهاي اللي قلنا قال بها المسلك العقلي أصحاب ديكارت، كذلك بالضبط أكو قضايا فطرية مفطورة في داخل وجود الإنسان. الإنسان مفطور على الصدق، مفطور على العدل، مفطور على شنو؟ الأمانة. واضح؟ أمور فطرية ثابتة في وجدان الإنسان. زين شنو ملاك صدقها وكذبها؟ قالوا الضمير الإنساني. الضمير الإنساني إذا قال بأنه هاي القضايا لها، يعني هاي القضايا تنسجم مع الضمير الإنساني فيكون لها قيمة، إذا تخالف الضمير الإنساني لا تكون لها قيمة. والقائل بهذه النظرية أو نسبت هذه النظرية إلى كانت صاحب المذهب الوجداني، يقول الوجدان والضمير هو اللي يحدد قيمة هاي القضايا الأخلاقية. مصنف شي يقول، التفتوا أحبائي، يقول هاي النظرية ظاهرة أخو لطيف، يقول هاي النظرية أقرب النظريات إلى الصحة لكنها ليست صحيحة.
يعني العفو هي مو بديهات عقل عملي إذا هي صحيحة.
بس التفتوا يا شيخ، هسه راح يجي التفريق العقل العملي والنظري، بس احنا خلينا نفهم هاي الفكرة. يقول هو بأنه مثل ما عندنا أمور فطرية نظرية أكو أمور فطرية أخلاقية. واضح؟ هاي الأمور الفطرية الأخلاقية ملاك صدقها وكذبها انسجامها مع الوجدان والضمير وعدم انسجامها. إذا انسجمت مع ضمير الإنسان فهي أمور صادقة وصحيحة وجيدة، إذا خالفت الضمير الإنساني والوجدان الإنساني فهي شنو؟ أمور غير صحيحة. المصنف يقول نظرية لطيفة جيدة ممتازة فيها وجه من الصحة، بل هي أقرب النظريات إلى شنو؟ النظرية الصحيحة، ولكنها أيضا غير صحيحة لأنه يشكل عليها بعدة إشكالات. واحد من الإشكالات تفتوية، واحد من الإشكالات يقول هاي النظرية قالت بأن مدركات العقل النظري هي تختلف جذريا عن مدركات العقل العملي. شنو العقل النظري والعقل العملي؟ ببساطة جدا إن شاء الله تأخذونه بالفلسفة، العقل النظري ما به يعلم الأمور المعلومة. واضح؟ الأمور المعلومة التي من شأنها أن تعلم، علم معلومة. زين العقل العملي هو ما به يعمل الأمور التي تكون في سياق العمل، حيثية العمل، ما ناظرين إلى قيمتها النظرية. واضح؟ المصنف شو يقول؟ يقول هذا التقسيم مو صحيح. يقول احنا صح عندنا تقسيم عقل عملي وعقل نظري، لكن اتفاق فلاسفة المسلمين على أنه العقل العملي يعود لمن؟
للنظري.
احنا عندنا عقل واحد صح، هذا العقل يدرك مرات بعض الأمور التي ينبغي أن تعلم ويدرك بعض الأمور التي أن تعمل، لكن مو معناها عندنا عقلين، عقل نظري وعقل عملي، كل واحد إلى أمور الخاصة ومدركات الخاصة. هذا التقسيم قابل للمنع على حد تعبير المصنف. يقول هذا التقسيم إلى عقلين وكل عقل إلى مدركاته، تعالوا شنو الدليل عليه؟ واضح سيدنا؟ شنو الدليل على أنه أكو عقلين كل عقل إلى مدركات خاصة، بحيث العقل العملي لا يفهم ولا يدرك الأمور الموجودة في العقل النظري، والعكس هو العكس، يعني العقل النظري لا يفهم الأمور العملية. شنو الدليل على هذا؟ يقول هذا الكلام قابل للمنع. طبعا هو راح يفصل بالفلسفة إذا الله وفقكم ودخلتوا، راح يفصل بتقسيم العقل النظري والعملي ويفصل في هذه النقطة، لكن فقط من باب الإشارة. واضحة هاي النقطة؟ زين هاي نقطة. النقطة الثانية، الإشكال الثاني، يقول أكو إشكال ثاني عليكم. شنو أشكلنا على ديكارت لما قال بأنه أكو أمور فطرية يولد عليها الإنسان؟ أشكلنا عليه قلنا له تعال نرى الكثير من الناس يولدون وليس فيهم هذه الأمور الفطرية، ما يعرف شنو الله، ما يعرف شنو النفس، أبسط شيء الطفل مثلا، صح ولا لا؟ فكذلك هذه القضايا نرى الكثير من الناس يولد وهو لا يعرف معنى أن الصدق حسن والظلم قبيح والكذب قبيح والعدل حسن، صح ولا لا؟ هذا أيضا إشكال آخر على هذه النظرية. زين الإشكال الثالث يقول هاي القضايا قبل قليل أثبتنا أنه ممكن إقامة البرهان عليها، وإذا كان ممكن إقامة البرهان عليها وهي شبيهة بالقضايا النظرية إذن ليس لك الحق بأنها تقول بأنها أمور وجدانية فحسب. نقرأ هذا المقدار. النظرية الثالثة هي أن الأصول الأخلاقية والقانونية، يعني هاي القضايا الأخلاقية والقانونية، هي من بديهيات العقل العملي. النظرية هاي تدعي بأنها أمور فطرية من بديهيات العقل العملي، زين، وناشئة مثل بديهيات العقل النظري. منين ناشئة بديهيات العقل النظري؟ منين ناشئة أحبائي؟ من العقل، من الفطرة، صح لو لا؟ يقولون ناشئة من فطرة العقل، ناشئة منين؟ من فطرة، حالها حال بديهيات العقل النظري.
شيخ العفو على المقاطعة، أنت تقول يخطر هاي الفطرة، تخطر كيف تخطر العقل؟ تخطر هاي عقل؟
لا لا شيخنا، بغض النظر عن تخطئ او ما تخطئ، احنا ايش قلنا؟ هم قالوا هاي الامور فطريه. شنو معنى فطريه؟ اذا تتذكر الدروس السابقه قلنا فرقوا بين الفطره القرانيه والفطره التي قال بها ديكارت. شنو معنى الفطره التي قال بها ديكارت؟ قال بانه الانسان مفطور على هذه القضايا، يعني قضايا شنو؟ قضايا عقليه ثابته في وجود الانسان، الله خلقها ويا الانسان. مو الفطره تخطئ او لا تخطئ. واضح شيخنا؟ زين. ناشئه من فطرة العقل. شنو من فطرة العقل؟ يعني العقل مصمم هيك، خلينا نقول عقل هاي الكلمة من فطرة خاف توهم. العقل مصمم على وجود مثل هذه القضايا فيه، يعني أول ما يوجد العقل ويخلق توجد فيه هذه القضايا. أكو هيك شيء؟ هذا الكلام مو صحيح. زين، ومستغنية عن الدليل والبرهان، وملاك صدقها وكذبها شنو؟ موافقتها ومخالفتها لضمير الناس. ولذلك ايش قال المصنف؟ ان هذه النظريه التي لها جذور في افكار فلاسفه اليونان القديمه وقد تبناها كثير من فلاسفه الشرق والغرب ومن جملتهم كانت، هي اوجه من سائر النظريات واقرب، شوف يقول اوجه واقرب زين الى الحقيقه من سائر النظريات، ولكنها في نفس الوقت قابله لمناقشات دقيقه نشير الى بعضها. يعني لو خلينا بين النظريات السابقة وهذه النظرية، شنو نختار؟ نختار هاي النظرية الأقرب وأوجه. زين، ولذلك هو إيش قال؟ قال كثير من فلاسفة الشرق والغرب شبيهم تبنوا هذه النظرية إلى أن جاءوا علمانا جزاهم الله خير الجزاء وبينوا الرأي الصحيح. زين، شنو الإشكالات على هذه النظرية؟ ثلاث نقاط. أولا، إن ظاهر هذه النظرية هو تعدد العقل، تعدد العقل، وهذا يؤمنون بذلك، تعدد العقل. هسه إذا يجي واحد يقول لا هم ما يقولون العقل متعدد لكن يشيرون، نقول له بعد إذا كان كذلك فلا مشكلة في هذه النقطة. زين، فعلى فرض أنهم يقولون بتعدد العقل النظري والعملي، هذا إشكال عليهم. إن ظاهر هذه النظرية هو تعدد العقل إلى عملي ونظري وانفكاك مدركات كل منهما، يعني مدركات العقل النظري غير التفتوا أحبائي مدركات العقل العملي، وهو أمر قابل للمنع. ليش؟ لأن إحنا حتى لو قلنا أكو عقل نظري وعملي، لكن كلاهما عائد لمن؟ إلى عقل واحد، مو تفكيك بالعقل، تفكيك بالمدركات. أكو فرق التفتوا أحبائي، أكو فرق بين التفكيك بين الإدراك والمدركات وبين نفس العقل. العقل اللي هو الآلة واحد، ما عندنا شيء اسمه عقل نظري وعقل عملي، هو واحد، لكن غاية الأمر هذا العقل الواحد مرة يدرك أمور معلومة مرة يدرك أمور عملية. واضح؟ زين. ثانيا، ان الاشكال الوارد على كون مدركات العقل النظري فطريه مثل ما ذكرنا سابقا في ردنا على ديكارت وارد ايضا على هذه النظريه. من قال بان عقل الانسان مفطور على هذه القضايا؟ من قال؟ بل نرى العكس، نرى الكثير ممن يولدون ولا يوجد في عقولهم هذه القضايا، اذن العقل ليس مفطور على ذلك. ثالثا، ان الاصول الاخلاقيه والقانونيه ليست مستغنيه عن الاستدلال ولا غير قابله للتعليل كما يزعم اصحاب هذه النظريه، بل وحتى اعمها وهو حسن العدل وقبح الظلم شبيهن، مثل ما قال شيخ عبد الزهر ذاك الدرس، عقليا القبح والحسن شبيهن، يحتاج الى برهان عقلي، اقامه برهان عقلي على ذلك. واضح؟ زين، يحتاج الى برهان كما سوف نشير اليه فيما بعد. الى الان واضح هاي النظريات الثلاث؟ ذكر ثلاث نظريات كلها نظريات غير قابلة للصحة. خلينا نقرأ مقدار من هاي النظرية الصحيحة حتى إن شاء الله يبقى لنا فقط درس الغد بمشيئة الله تعالى. التحقيق في المسألة، لكي يتضح الحق في هذه المسألة، يا مسألة
الملاك، يعني
في الملاك في صدق وكذب القضايا القيمية. شو القضايا القيمية؟ الأخلاقية والقانونية. لكي يتضح الحق في هذه المسألة نذكر بعض المقدمات المختصرة تاركين تفصيلها إلى فلسفة الأخلاق والقانون، وهذا مثل ما قلنا سابقا أنه علم مختص لوحده فلسفة الأخلاق والقانون. زين، أولا إن القضايا الأخلاقية ثلاث مقدمات أو أربع مقدمات يذكرها المصنف، ما بين شيء نقراهن على وجه السرعة. إن القضايا الأخلاقية والقانونية تتعلق بالسلوك الاختياري للإنسان، مثل ما قلنا قبل قليل الإنسان المختار هو الذي تصدر منه هذه القضايا. زين، ذلك السلوك الذي يصبح وسيلة للوصول إلى الأهداف المطلوبة، وتكون قيمتها، قيمة هذه القضايا ناشئة، وتكون قيمتها ناشئة من كونها مطلوبة كوسيلة ومقدمة. يعني التفتوا أحبائي، النقطة الأولى شنو يريد يقول؟ بأنه هذه القضايا قيمتها تنشئ منين؟ من كونها مقدمة ووسيلة للأهداف العليا. واضح؟ قيمة هاي القضايا مو لذاتها، لغيرها. شنو يعني لغيرها؟ يعني هاي استقلالية لو آلية مثل ما يعبرون؟
آلية.
هاي آلية ليش؟ لأن نريد نوصل منها للأهداف العليا، ما ناظرين إلى نفس هاي القضايا الأخلاقية، هاي المقدمة الأولى يرحمكم الله. زين، ثانيا إن الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها على ثلاثة أقسام. الأهداف على ثلاثة أقسام، يقول هاي الأهداف ثلاث أقسام، إما أن تكون التفتوية، إما أن تكون تلبية لحوائجه المادية والطبيعية، أكل شرب نوم زواج نكاح، هاي الغرائز تلبية للحوائج المادية. زين، وإما أن تكون لا، تلبية لحاجات اجتماعية أعم من أن تكون شنو حاجات الفرد الخاص، حاجة اجتماعية المجتمع يحتاج إلى أيدي عاملة، المجتمع يحتاج إلى سيادة العدل مثلا، المجتمع يحتاج إلى شنو درء العدو، هاي الأمور الاجتماعية العامة. زين، وهذا أمر ثاني، حاجة ثانية. أو تكون لهذه الأهداف والقضايا شنو أحبائي وصول، أو أنها تلبي كمالا نهائيا وغاية عليا يريد أن يصل إليه الإنسان. فالأهداف على كم قسم؟ ثلاث أقسام. إن الأهداف التي يسعى على راحتكم شيخ، إن الأهداف التي يسعى الإنسان لتحقيقها، إما هذا القسم الأول، إما أن تكون تأمين الحاجات الطبيعية والدنيوية. شنو الحاجات الطبيعية؟ يعني الحاجات المادية للإنسان، مو الأمور المعنوية، مثل من إشباع الغرائز الحيوانية، أكل شرب نوم نكاح غيرها من القضايا. زين، أو هذا الثاني، أو هدف يؤمن المنافع والمصالح الاجتماعية، يعني أهداف خاصة بالمصالح الاجتماعية والحيلولة دون الفساد والفوضى. مثلا قوانين المرور، قانون يلبي حاجة الفرد؟ لا، حاجة كمال نهائي؟ لا، هاي مصلحة، حتى شنو ما واحد يدعم الثاني حتى ما تصير. واضح هذا المثال؟ زين، أو القسم الثالث، أو الوصول إلى السعادة الأبدية والكمال المعنوي والروحي، اللي هو شنو؟ القرب من الله تعالى، التقرب من الله تعالى، التقرب من الله والوصول إلى الكمال الذي يطلب من الإنسان. زين، أما الأهداف طبعا هاي الحاجات الثلاثة شيء يقول، يقول خو واضح أنه الهدف الأخير هو الهدف المطلوب، أما الأمور المادية والاجتماعية لا. أما الأهداف الطبيعية والحيوانية فإنها لا تكون منشأ لإضفاء القيمة على الحركات التي هي مقدمة لها. خلينا نفرض بأنه الإنسان مثلا يأكل أو يشرب، هذا الأكل وش إحنا شقلنا بالمقدمة الأولى؟ قلنا هاي القضايا مقدمة للوصول إلى هدف أعلى، فهي مقدمية غيرية آلية مستقلالية، صح ولا لا؟ زين، خلنا نفرض واحد يأكل، واحد يشرب بطريقة معينة، واحد ينام بطريقة معينة، واحد يتزوج، هاي الأمور هل تصلح أن تكون مقدمة للوصول إلى غاية عليا؟ يقول لا. طبعا هذا إن لم، خلنا نخلي بيها قيد، خلنا نخلي بيها قيد، التفتوا أحبائي، إن لم تكن تلك القضايا الدنيوية والمادية مقدمة إلى أمور أخروية. مثلا إحنا وارد عندنا بالشريعة أنه النبي صلى الله عليه وآله في وصاياه لأبي ذر شي قال له، يا أبا ذر فليكن، مضمون الكلام، فليكن لك في كل شيء أو في كل عمل نية. يعني واحد يأكل قربة إلى الله تعالى، هاي صارت مقدمة لهدف أعلى أو لا؟ فصار الأكل إلى قيمة، ليش؟ لأنه صار مقدمة للوصول إلى الله. النوم، من توضأ ونام في فراشه كأنما شنو بات في مسجد، مو هيك شي مضمون الروايات؟ فهاي الأمور يقدر واحد مثلا الجلسة الطبيعية، الأكل، النوم، يخليها مقدمة إلى من؟ إلى قضايا أخرى، إلى قضايا أعلى اللي هي التقرب إلى الله، فتكون لها قيمة. واضح؟ لكن نقول خلينا ننزح هذا القيد، خلينا نقول بأنه فقط قضايا مادية ودنيوية تكون لها قيمة، واحد يأكل ويشرب وكذا إذا ما تنوي بها التقرب إلى الله تعالى من باب يعبر عنها المباحات، أمور مباحة، والأمور المباحة لا يثاب عليه الإنسان ولا يعاقب عليه الإنسان. متى يثاب عليه الإنسان؟ إذا قصد بها القربة إلى الله تعالى. فأيضا شنو تكون مقدمة؟ أمور غيرية، يعني مو هي بحد ذاتها الأكل والشرب إلى قيمة. كلام واضح إن شاء الله. زين، فهي إذا لا ارتباط لها بالأخلاق والقانون بشكل ذاتي. زين، وأما تأمين المصالح الاجتماعية التي تصطدم شئنا ما بينها بالمنافع واللذات الفردية فهي تعتبر من موارد القيمة. هاي أيضا العفو، أيضا من موارد القيمة إذا كانت توصل إلى الهدف الأعلى والأسمى. زين، وكذا الاهتمام بالسعادة الأبدية، يعني الحاجات التي توصل إلى الكمال، النوع الثالث. وكذا يعني شنو وكذا؟ وكذا تعتبر من موارد القيمة، لها قيمة. الاهتمام بالسعادة الأبدية الذي يستلزم غض النظر عن جانب من الرغبات المادية والدنيوية. زين، فإنه مورد آخر للقيمة. أنت عندك أموال، وهاي الأموال ما تصرفها على نفسك حتى تكون لها قيمة فردية، ولا تصرفها مثلا على حاجة اجتماعية، لا، تصرفها بمن تتصدق بها على الفقراء. ايش راح يصير لها؟ في سبيل الله، قرب الله، يكون الهدف اعلى. زين، والاهم من الجميع هو ان يكون الدافع للسلوك هو الوصول الى الكمال الحقيقي للانسان، والذي مصداقه من وجهه النظر الاسلاميه هو القرب من الله تعالى. تفتوا احبائي، هسه واحد اذا يشوف المجتمع وهذا الانحلال والانحدار والانحراف اللي يصير بالمجتمع، يشوف يعني يفهم هذه المساله بصوره واضحه، يعني ما يحتاج ندرس نظريه معرفه، نعرف انه القضايا الاخلاقيه والقانونيه لها قيمه في ملاك صدقها وكذبها. ليش؟ لان قاعد نشوف مثلا هسه التحلل، هذا التحلل اللي يصير والانحراف اللي يصير، هذا اكيد مخالف للقيم. ليش؟ لانه احنا كمسلمين يخالف القيمه العليا في ان هناك يوم يعرف فيه الظالم ويحاسب ويعاقب على الله تعالى، صح ولا؟ مضافا حتى إذا أردنا أنه نجي ويا بعض النظريات، أنه هذا مخالف لمن؟ لوجدان الإنسان وضمير الإنسان. ليش هو قال هاي النظرية قريبة؟ مخالف لوجدان الإنسان أنه أكو غناء وأجلكم الله طرب وقوي انحلال وفساد وما أعرف شنو، هذا مخالف للفطرة الإنسانية بغض النظر عن إيمانكم به. فأكيد هاي الأمور إلها قيمة، واضح؟ ليش تتجردون عن كل هاي القيم وتفسدون وتعيثون في الأرض فسادا؟
قصدك بالكلام الضوابط؟
يعني اكو ضابطه، اكو ضابطه، مو اكو تحلل مطلق. زين، وبناء على هذا يمكن القول ان القيمه في جميع الموارد تنبع من غض النظر عن مطلوب من اجل الوصول الى مطلوب ارفع منه. يترك الانسان مطلوب معين حتى يصل الى مطلوب قيمي اعلى. ثالثا، نقرا فقط هذه المقدمه الثالثه، النقطه الثالثه، لقد ذكروا للقانون اهدافا متنوعه. زين، وأعمها وأشملها، شنو أعم وأشمل الأمور التي تكون للقانون؟ هو تأمين المصالح الاجتماعية. القانون يضبط المصالح الاجتماعية، يجعل الناس تسير حسب الضوابط الاجتماعية. هذا القانون الوضعي. قانون الوضعي شو يسوي؟ يخلي الإنسان يلتزم بالأمور. زين، يقولون بأنه الغرب أفضل من المسلمين بكثير. ليش؟ لا ملتزمين، لا يخالفون الطرق، يعني السير، لا يتعدون على الآخرين، عندهم فد احترام للحيوان. ومو لأنه أفضل من المسلمين، بس لأنه أكو قانون وضعي يجبرهم ويعاقبهم على ذلك، فهم ملتزمين بالقانون الوضعي. زين، وهو يتشعب إلى فروع متعددة. زين، ومن ناحية أخرى فقد ذكروا للأخلاق أهدافا مختلفة أيضا أرفعها. شنو أرفع الأمور الأخلاقية؟ هو الكمال النهائي للإنسان في ظل القرب من الله جل وعلا. وكلما كان هذا الهدف هو الدافع لسلوك الإنسان سواء كان فردا أم مجتمعا، فإنه سيتصف بالقيمة الأخلاقية. إذن حتى السلوك الذي يتعلق بالقانون يمكن إدراجه ضمن نطاق الأخلاق بشرط أن يتم بدافع أخلاقي. زين، المقدمة الرابعة تأتي، هذه إن شاء الله نتركها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.